أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حدثا أخرى من أحداث غزوة أحد تتبين منها جوانب أخرى لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد، ما مفاده: اللهم اجعل لذوي قتل أحد خير موالين. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر تفصيل ذلك: وقد سبق ذكر أم معاذ رضي الله عنها المتقدمة في السن وضعف بصرها، أنها خرجت من المدينة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر تفصيل ذلك من قبل في الخطبة الماضية كما قلت. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بعد هذا البيان: فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف مطيته ورأى العجوز عزاها في مقتل ابنها، ثم يقول رضي الله عنه: أمعنوا النظر في هذه الأحداث وانظروا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بمواساة من أصيب بصدمة الحزن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعجوز: استبشري وبشري أيضا الأخريات اللواتي قتل أقاربهن في القتال، بأن الله تعالى قد جمع في الجنة كل من قتل من رجالنا في هذه المعركة، وكلهم قد دعوا الله تعالى أن يكون وليا لذويهم. وبعد بيان ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا، ما معناه: اللهم اجعل لذوي قتل أحد خير موالين. يتبين من ذلك كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خواطر ذوي قتل أحد وواساهم قبل دخوله المدينة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان جريحا بنفسه وقتل أقاربه الأعزاء إليه، وكذلك أعز أصحابه، ولكنه مع ذلك ظل يجبر خواطر أهل المدينة على كل خطوة دون أن يشعر بأدنى أذى كان قد أصابه. ما كان لأحد سواه صلى الله عليه وسلم أن يواسي الآخرين في حال إصابته بهذا القدر من الأذى والآلام والمصائب. والحق أن عامة الناس لا يستسيغون حتى الكلام مع الآخرين في مثل هذه الأوضاع، ناهيك عن الكلام الزاخر بالمواساة. وقد ورد ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأرملة شهيد ومفاده: أدعو الله تعالى أن ييسر لك شخصا أكثر عناية بك من زوجك. يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه في بيان تفصيل ذلك: إن غزوة أحد كانت مليئة بالمخاطر والمصاعب، وقد سبق أن شن على النبي صلى الله عليه وسلم لاغتياله هجوم لاغتياله، وفي غزوة أحد لم يشن الهجوم فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كسرت بعض أسنانه، ولم يصب صلى الله عليه وسلم بالجروح فقط، بل أغمي عليه أيضا حتى مر العدو من فوق جسده الشريف وأجساد أصحابه واطئا إياها تحت الأقدام. وهذا كان أول حادث من نوعه في حياته الطاهرة. ولكننا نرى في هذه الغزوة أيضا كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسوة عزيمة عالية وأخلاق سامية، وكيف واسى الناس وجبر خواطرهم. يتبين من أحداث هذه المعركة مدى ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم على قمة الأخلاق السامية. كذلك تتبين تضحيات الصحابة عظيمة النظير. يتابع المصلح المعود رضي الله عنه قائلا: أنا بصدد بيان أحداث ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فيه إلى المدينة بعد انتهاء المعركة، وإن نساء المدينة اللواتي كنا قد سمعنا خبر استشهاده خرجنا لاستقباله على مسافة من المدينة، وكانت من بينهن زينب ابنة جحش أخت زوجته. في هذا المقام أريد أن أوضح شيئا، وهو أن ما ورد هنا في تأليف المصلح المعود رضي الله عنه أنوار العلوم أو كما كتب الناسخ هو سهوا، لأن زينب بن جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة. أما أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فكان اسمها حمنة بن جحش، وهي زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنه. فحيثما وقع سهوا في كتابة الأسماء سأصححه تباعا. وكان قد استشهد ثلاثة من أقرب أقربائها في هذه الغزوة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبي فقيدا لك. هذا تعبير عربي يعني أنني أخبرك أن أحد أحبائك قد قتل. سألت حمنة بن جحش: أي فقيد أحتسبه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قتل خالك حمزة. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: رفع الله درجاته، ما أروع ما لقيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبي فقيدا آخر. فسألت حمنة: من أحتسبه يا أيضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل أخوك عبد الله بن جحش. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: الحمد لله، ما أروع ما لقيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمنة، احتسبي فقيدا آخر. فسألت: من أحتسبه يا أيضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتل زوجك. فسالت عيناها بالدموع وقالت: وحزناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. فلما أخبرتها باستشهاد خالها قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أخبرتها عن استشهاد أخيها قالت أيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لما أخبرتها عن استشهاد زوجها تنهدت تنهيدة عميقة وقالت: وحزناه. ولم تتمالك دموعها وأبدت حزنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة في مثل هذا الوقت تنسى أعز أقاربها، فتنسى الذين تربطها بهم علاقة الدم، إلا أنها لا تستطيع أن تنسى زوجها المحب. ثم سأل صلى الله عليه وسلم حمنة: لماذا قلت وأسفاه عند سماعك خبر وفاة زوجك؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت يتم أولاده، فمن سيعتني بهم بعدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله تعالى أن يبدلك خيرا منه رعاية لأطفالك. فكانت نتيجة دعائه صلى الله عليه وسلم أن تزوجت حمنة من طلحة، فولدت منه محمد بن طلحة. وورد في كتب التاريخ أن طلحة لم يكن يحب ابنه محمدا حبه لأولاد حمنة من زوجها الأول، وكان الناس يقولون: ليس أفضل من طلحة رعاية لأولاد الآخرين. وكان ذلك نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حضرته رضي الله عنه هذه الواقعة نفسها بصورة أخرى، حيث قال: ولما عطف النبي صلى الله عليه وسلم على حمنة بنت جحش قال: انظروا إلى قرب المرأة من زوجها المحب. أراد بذلك أن يحسن الرجال إلى النساء ولا يضربوهن أو يعاقبوهن على أمور تافهة، متذاعرين بأنهم يتمتعون بصلاحية لضربهن، وهذا ما يحدث اليوم أيضا، بل ينبغي الإحسان إليهن. قال حضرته رضي الله عنه: وعندما تعيش النساء مع الرجال بعد انفصالهن عن أحبائهن وأقاربهن، فمن مقتضى العدل هو احترامهن وإكرامهن وعدم الخصام معهن على أتفه الأمور. فمن ناحية فرحت حمنة بنت جحش بقوله صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية أخرى نصح صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء. إن كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل درسا ولا يدركه الإنسان إلا عندما يستمع إليه ويتدبر فيه، وعندئذ يدرك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجها إلى الشخص المخاطب فحسب، بل كان يحمل في طيه نصيحة عامة تخص الجميع. ثم ذكر المصلح المعود رضي الله عنه عن جانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بمراعاته لمشاعر الآخرين واحترامه لعواطفهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فقال رضي الله عنه: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان منهكا بسبب الجروح التي أصيب بها، فقد ساعده الصحابة في نزوله من مطيته، وكان قد حان وقت صلاة المغرب، فصلى المغرب ودخل بيته، وكان قد بلغ نساء المدينة خبر استشهاد ذويهن في أحد، فتصاعدت أصوات بكائهن، فلما سمعها صلى الله عليه وسلم شعر بألم المسلمين وغرورقت عيناه، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له، أي استشهد ابن عمي حمزة أيضا، ولكن لا بواكي له. فلما سمع ذلك الصحابة الذين كانوا دائما يلتاعون لتحقيق مشاعره ورغباته، وكانوا يسعون جاهدين بألا يبقى رغبة من رغباته صلى الله عليه وسلم دون تحققها، فسارعوا إلى بيوتهم وقالوا لنسائهم: كفى بكاء على ذويكن، وعليكن التوجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم والبكاء على حمزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرهقا فنام خلال هذه المدة، فأذن بلال للعشاء، ولكنه لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه تعب. فلما مضى ثلث الليل أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النائحات اللواتي لم يزلن يبكين في بيته على حمزة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث هنا؟ قيل له إن نساء المدينة يبكين على وفاة حمزة، فقال رحم الله نساء المدينة لمواساتهن لي. ثم قال كنت أعرف مسبقا أن الأنصار من أشد الناس حبا لي. ثم قال إن النياح بهذا الشكل مكروه عند الله تعالى. قال الصحابة يا رسول الله هذه عادة قومنا، ولا يمكن أن تبرد مشاعرنا إذا لم نبكي بهذه الطريقة. قال صلى الله عليه وسلم لا أمنع من البكاء، ولكن يجب أن تبلغ النساء بألا يضربن وجوههن ولا ينطفن شعورهن، وكنا يبكين نائحات ويضربن أنفسهن وينطفن شعورهن ويلطمن خدودهن ويمزقن ثيابهن، ولكن إذا غلبهن البكاء بشكل عفوي فلا بأس في بكائهن. تتجلى من هذه الأمور رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية، بحيث رغم تعرضه للجروح والآلام كان مهتما بشدة باحترام مشاعر الآخرين وعواطفهم. ثم يذكر حضرته رضي الله عنه هذه الواقعة من زاوية أخرى كما يلي: عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء المدينة يبكين على موتاهن، خطر بباله أنه ربما يظن المهاجرون وأقارب حمزة أنه ليس لهم أحد من البواكي هنا، ومراعاة لمشاعرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بواكي لحمزة اليوم. ثم لما أخذت نساء المدينة يبكين على حمزة نائحات نهاهن قائلا بأنه لا يجوز البكاء على هذا النحو، ويتضح منه أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يريد النياح على حمزة لما منع منه لاحقا. فلما أبدى أسفه على عدم توفر البواكي على حمزة كان دافعه هو المواساة فحسب، فلما منع البواكي كان دافعه المواساة أيضا، لأنه من ناحية منعهن من البكاء والنياح، ومن ناحية قال بأنهن أبدين مواساتهن لي. ثم قال بأنني كنت أعرف مسبقا أن الأنصار أشد مواساة لي، وكان يقصد من ذلك ألا يستاء من منعه لهم، فقد منعهم من البكاء وشكر لهم أيضا. فما أروع طريق اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الحساس، فلا يمكن لأحد أن يقدم مثل هذه الأسوة، ولا سيما إذا كان من قتل له أعزاؤه وأقاربه وهو بنفسه يكون مصابا بالجروح، وكانت أخطار الحرب الأخرى تلوح له في المستقبل القريب. ورد في كتب التاريخ ذكر الصحابة الذين أدت سيوفهم حقها كما يلي: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بني، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي سيفه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، وقد جرى على لسانه نفس تلك الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت اليوم القتال فقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت أجدت الضرب بسيفك فقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصم أيضا. يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه: لقد ورد في كتب التاريخ أن سيدنا عليا حين عاد من أحد سلم سيفه للسيدة فاطمة وقال لها اغسليه فقد عمل اليوم عملا عظيما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قوله فقال له يا علي لم يعمل سيفك أنت وحدك، بل هناك إخوة لقد أحرزت سيوفهم أيضا إنجازات. ثم ذكر ستة أو سبعة من الصحابة وقال إن سيوفهم لم تكن أقل من سيفك. باختصار، لم يحتمل صلى الله عليه وسلم أن يقول صهره كلاما يجرح قلوب الصحابة الآخرين. من هنا يتبين أن حضرته كان ينظر إلى أصغر الأمور، فرغم أن ما جرى في المعركة كان حدثا عظيما من حيث آثارها الدائمة، حيث كان الناس يخشون بعدها أن العدو سيتشجع وأنه ما الذي سيحدث بعدها. ففي مثل هذه الأوضاع فإن الإنسان عادة لا ينتبه إلى أمور صغيرة، لكن حضرته صلى الله عليه وسلم أبدى المواساة والتعاطف مع الجميع. هنا تنتهي أحداث معركة أحد، والآن أتناول ذكر غزوة أخرى قد سميت حمراء الأسد، وحدثت في شوال من العام الثالث للهجرة، فهي في الحقيقة جزء من أحد وتتم لها. ونظرا للنتائج التي ظهرت لغزوة حمراء الأسد، يعد المسلمون حصرا منتصرين في الحقيقة في غزوة أحد. حمراء الأسد موضع على يمين الطريق من المدينة إلى ذي الحليفة على بعد 8 أميال منها، فما الذي دفع إلى اندلاع غزوة حمراء الأسد؟ لقد ورد عن ذلك بعد انتهاء غزوة أحد، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مساء ورغم إصابته بجروح بالغة جاء إلى المسجد لأداء صلاة المغرب متكئاً على أكتاف الصحابة، وكذلك جاء إلى المسجد لأداء صلاة العشاء أيضا. وصحيح أنه صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بيته بعد العشاء، لكن يبدو أن حضرته بات الليلة كلها ساهرا، لأنه كان يخشى أن يهاجم أبو سفيان المدينة مع جيشه، ولذلك كانت في المدينة حالة من الطوارئ، كما كان هناك حرس طول الليل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حضرته صلى الله عليه وسلم قد أرسل البعض لاستطلاع خطة أبي سفيان إذا كان يستعد للهجوم على المدينة أم لا، فوصله التقرير المبدئي أنه يعود بسرعة مع الجيش إلى مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يغفل عنه. ثم ثبت أخيرا أن خوفه صلى الله عليه وسلم كان في محله، حيث بلغه الخبر قبل نهاية الليل أن أبا سفيان مستعد تماما للغارة على المدينة مع جيشه. وسبب ذلك أن المشركين كلما قابلهم شخص في طريقهم إلى المدينة عيرهم إنكم لم تقتلوا محمدا ولم تأسروا نساء المسلمين ولا رجالهم ولم تجمعوا الغنائم ولا الأموال، فعن أي انتصار تتكلمون؟ وقد سمعوا هذه المطاعن أثناء قطعهم 74 كيلومترا وعند البعض 55 كيلومترا، ونزلوا في موضع الروحة فبدأوا يتناقشون أن الأمر صحيح، إذ ليس معنا أي أسير ولا غنائم، فالوضع بئيس جدا، لذا يجب أن نعود ونشن الغارة على المدينة. لكن أحد السادة في الجيش وهو صفوان بن أمية حذرهم من ذلك وقال لا يخطرن ببالكم الهجوم على المدينة وإلا ستواجهون فشلا ذريعا. لكن أبا سفيان وغالبية أصحابه قرروا الهجوم على المدينة، وإلا فبأي وجه سيدخلون مكة؟ كان التشاور حول هذا الأمر مستمرا في جيش أبي سفيان، إذ أذن سيدنا بلال لصلاة الفجر وجلس ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك جاء عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلما خرج صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قادم من أهله وأنه في الطريق مر بجيش أبي سفيان فسمعه وأصحابه يقولون فيما بينهم إنكم لم تنجزوا شيئا إنكم لم تؤذوا المسلمين ولم تلحقوا بالمسلمين أي ألم وتركتموهم ولم تقضوا عليهم فقال الكفار إن في هؤلاء المسلمين أناسا عظاما كثيرين سيجتمعون لقتالكم فارجعوا حتى نتمكنوا من قطع دابر من بقي منهم فجعل صفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك ويقول يا قوم لا تفعلوا ذلك فهم قد قاتلوا وأخشى أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج فارجعوا لأنكم قد حققتم النصر لأنني أخشى أن تواجهوا الهزيمة إذا ذهبتم إليهم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا قال إن صفوان ليس حكيما ولكن كلامه هذا أي منعه لأبي سفيان من الغارة على المدينة ينمو عن حكمة كبيرة وفي الوقت نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل جلال والذي نفسي بيده إذا شنوا الهجوم على المدينة فقد سومت الحجارة التي ستنزل عليهم كالمطر وسيتم مسح أثرهم ويصبحون حديث الماضي وتفصيل ذلك سأتناوله في المستقبل إن شاء الله والآن أود أن أقول لكم كالمعتاد أن استمروا في الدعاء فكما كان يظن ويخشى قد شنت إسرائيل الهجوم على إيران مباشرة وهذا ما يعرفه الجميع والأوضاع ستتأزم أكثر أسأل الله تعالى أن يهب قادة العالم الذين يسعون أكثر لأن تندلع الحرب العالمية العقل ويرزق أبناء الأمة الإسلامية أيضا العقل والرشد ويوفقهم لأن يتوحدوا لمواجهة خصمهم بحكمة الآن أود أن أذكر مرحومين أحدهما المكرم مولانا غلام أحمد نسيم الداعية الإسلامي الأحمدي كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وعمل أستاذا في الجامعة الأحمدية في بربوة سابقا فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 93 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون اسم والده السيد مير صلاح محمد الذي كان قد بدأ البحث عن الإمام المهدي إثر رؤيته آية الخسوف والكسوف واستغرق ذلك عدة سنوات وفي عام 1901 تشرف بالبيعة ولم يستطع الوصول إلى قاديان لبعد سكنه كثيرا من قاديان وكان منخرطا في نظام الوصية ولقي معارضة شديدة بسبب قبوله الأحمدية كانت عائلته هي العائلة الأحمدية الوحيدة في القرية كتب مير غلام أحمد نسيم أثناء دراسته رسالة يطلب فيها قبول وقف حياته لخدمة الإسلام في عام 1947 فتلقى الرد بالقبول وأمر بمواصلة دراسته ثم في عام 1948 بدأ دراسته في المدرسة الأحمدية في أحمد نجر وذلك بعد انقسام الهند وحاز شهادة مولوي فاضل عام 1954 ثم نال شهادة الشاهد من جامعة المبشرين وفي عام 1957 خاض ميدان العمل ثم أوفد إلى سيراليون في عام 1960 وظل يخدم هنالك 3 أعوام كداعية وأيضا كناظر للمدرسة الأحمدية ولما عاد إلى باكستان عمل في الجامعة الأحمدية كمدير لمكتبة الجامعة كما كان يدرس الطلاب عند غياب أستاذ بسبب إجازة، وفي هذه الفترة نال شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة بنجاب في عام 1966، أوفد إلى غايانا كداعية وظل يخدم هناك 4 سنوات وربع، ثم رجع إلى المركز في عام 1970 حيث عمل في الجامعة الأحمدية أستاذا، وكان يعلم الطلاب الأجانب خاصة ما بين 1970 إلى 1975، ثم خدم الجماعة كداعية في زامبيا بأفريقيا من عام 1975 إلى عام 1979، ثم ظل يقدم خدماته في الجامعة الأحمدية كأستاذ التاريخ والتصوف ما بين 1980 إلى 1997. ورد في سوانح حياته أنه خدم 11 سنة كداعية في سيراليون وغايانا وزامبيا بعيدا عن أهله في هذه الفترة كلها. وقد ذكر حضرة الخليفة الرابع رحمه الله في أحد خطباته زوجة المرحوم وتضحياتهما للجماعة، كانت زوجته السيدة أمة المنان كنول قد عملت سابقا ناظرة مدرسة فضل عمر للبنات في ربوة، رزقها الله بأولاد وهم سباقون في خدمة الجماعة وكلهم مثقفون. إحدى بناتهما هي الدكتورة أمة الشكور زوجة الدكتور عبد الحفيظ، وهي مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد خدمت كطبيبة لمدة 11 عاما في غامبيا وتنزانيا تحت مشروع نصرة جهان، وللمرحوم أعمال علمية أيضا، حيث كتب 3 كتب، والكتاب الأول هو بعنوان قاموس الرؤية، وهو كتاب في تعبير الرؤية بحسب الحروف الأبجدية، والكتاب الثاني هو التصوف العلم الروحاني، والكتاب الثالث هو ذكريات الأيام، وقد ذكر فيه أحوال وسوانح حياته. لقد كتب السيد إنعام الحق كوثر الداعية المسؤول بأستراليا، كان المرحوم يعلم تلاميذه بمنتهى التواضع وكان يعتني بهم، ذهبت ذات مرة لجولة في غايانا البريطانية وزرت هنالك 3 أو 4 من القرى التي تأسست بها فروع جماعتنا على يده، فألفيت الجميع يذكر المرحوم ذكرا حسنا، وكانوا يحتفظون بصورته عندهم. لقد وفقه الله تعالى لتأسيس جماعة قوية في غايانا البريطانية. وكتب السيد لائق مشتاق داعية الجماعة سورينام، قام أمير غلام أحمد نسيم ب3 جولات لسورينام في أثناء إقامته في غايانا ما بين 1967 و 1969، ومكث في سورينام لأسابيع وقام بتنشيط الجماعة هنا ثانية في تلك الأيام. كان معظم الأحمديين قد انفصلوا عن نظام الجماعة لبعض الأسباب، وكان هناك حفنة من الأحمديين وكانوا أيضا منقطعين عن المركز. في تلك الظروف جاء مولانا غلام أحمد نسيم إلى سورينام من غايانا، وأقام أول اجتماع للجماعة في 15 سبتمبر عام 1967، حضره 6 أفراد عاهدوا على إنشاء صلة غير منفصمة مع الجماعة. وفي تلك الأيام كان الشيخ مولوي شاه أحمد نوراني قد جاء من باكستان إلى سورينام، وكان يلقي هنا وهناك الخطبة ضد الجماعة، فعقد مولانا نسيم أحمد اجتماعات عدة للرد على تهم الشيخ نوراني، كما قدم في الإذاعة 3 برامج حول صدق سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. وخلال جولته الثانية وضع في شهر مايو عام 1968 الأساسة لمركز الجماعة بجوار المسجد الذي كان قيد البناء، وقد اكتمل بناؤه في 4 سنين، كما تحدى للمناظرة كل من إمام الجماعة اللاهورية السيد عبد الرحيم جاغو وإمام الجماعة السنية، كما نشر مناشير عديدة حول صدق سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في أثناء مجلس سؤال وجواب عقده المرحوم في بيت أحد الأحمديين في 21 يونيو عام 1968. شن بعض الأشرار من المسلمين الهجوم على أبناء الجماعة، وكانت طاولة المنصة موضوعة أمام باب إحدى الغرف، فدفع الأحمديون الجالسون على يمين وشمال المرحوم إلى داخل الغرفة وأغلقوا بابها من الخارج، وظل المهاجمون يوسعون الأحمديين ضربا وألقوا عليهم الكراسي الخشبية. وقد أصيبت في هذه الحادثة سيدات الجماعة أيضا إلى جانب الرجال إصابات بالغة. ولم يبرح مولانا غلام أحمد نسيم يصرخ من داخل الغرفة أن أخرجوني لأنني أيضا أريد التصدي لهؤلاء الأشرار. كان شجاعا جدا، أخذ هؤلاء الأشجار معهم حقيبة يد المرحوم فيها جواز سفره وبعض المستندات الأخرى، فتمكن البوليس من استردادها منهم بعد عدة أيام. بعد هذه الحادثة تواصل المرحوم مع الشرطة والمسؤولين الآخرين بكثافة سعيا منه لحماية أبناء الجماعة حماية مؤكدة، كما ألقى المرحوم محاضرة بعنوان الإسلام والتحديات المعاصرة في المركز الثقافي، وحث أبناء الجماعة على توثيق صلتهم بالمركز بلا انقطاع. ونتيجة لجهوده الجبارة فإن جماعتنا المبعثرة هذه قامت هنالك على أقدامها ثانية، ثم ظل الدعاة الموفدون إلى هنالك يعملون على تقويتها أكثر فأكثر، وهي الآن جماعة قوية بفضل الله تعالى. رفع الله تعالى درجات المرحوم ووفق أولاده وأجياله لمواصلة حسناته. والذكر الثاني هو للدكتور إحسان الله ظفر أمير جماعتنا في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، حيث توفي مؤخرا عن عمر يناهز 81 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان موصيا بفضل الله تعالى، لقد وفقه الله تعالى للخدمة كنائب أمير الجماعة بالولايات المتحدة لفترة طويلة، ثم أميرا لها من عام 2002 إلى عام 2016. كان المرحوم صاحب شمائل حميدة كثيرة وإنسانا محبا ومشفقا ورحب الصدر جدا. ترك وراءه بنتين، أما زوجته فتوفيت قبل بضع سنوات في حادث سير مع ابنها أيضا. فتحمل المرحوم هذه الصدمات بمنتهى الصبر والهمة، ولم ينبس بنت شفة شاكيا على ذلك أبدا. قالت ابنة المرحوم الدكتورة فرحانة مريم: كان والدي عظيم الصلاح والتدين، بالإضافة إلى مواظبته على الصلاة وتلاوة القرآن وأداء التبرعات بانتظام، كان يسعى دوما لتقوية صلته بالله تعالى أكثر فأكثر. كان في اليوم الواحد يدعو الله تعالى عدة مرات رافعا يديه منفردا أو في المجلس دون أن يفكر ماذا سيفكر الآخرون عنه. رغم صعوبات الحياة كان يعلم أولاده أنه يجب علينا أن نشكر الله في كل حال. وتقول ابنته هذه أيضا: كان والدي محبا مخلصا وفدائيا للخلافة، كان غزير العلم في الدين والتاريخ والسياسة، حتى في اليوم الذي ذهب فيه إلى المشفى آخر مرة طالع الجريدة واستمع لخطبة الجمعة للخليفة وشاهد حوارات الخليفة عن التاريخ، ونصحني أيضا بمشاهدتها. كان لا يقدم علمه ولا رأيه على آراء الآخرين، بل كان يستمع لآرائهم ويتدبرها ويزنها. كان عميق العلم بالقرآن الكريم وترجمة معانيه، وإلى جانب إخبارنا بمعاني كلمات القرآن الكريم كان يخبرنا أيضا عن تأثير هذه التعاليم في حياتنا، ويظهر في حياته الشخصية جانب الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكذلك كان يشكر الله أيضا. تقول: في أحد الأيام بدأ يدعو أثناء أكل الطعام، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في بعض الأحيان ينقصهم الطعام حتى أنهم كانوا يأكلون التمر والخبز المنغمس في الخل. ومع أن لدينا الكثير فإننا نطلع إلى المزيد، يجب أن نكون من الشاكرين. وكان لديه شغف كبير بمساعدة المحتاجين، وفي عام 1997 وجد فرصة الذهاب إلى مكة، وفي الطريق رأى رجلا لا يتكلم بفمه إلا أن عينيه تعبران عن حاجته للمساعدة وعن الجوع. تقول: والدي أعطى هذا الرجل بعض المال الذي كان لديه، فشكره هذا الرجل بعينيه وانطلق إلى كشك الطعام. وتقول: اشترى قبل بضع سنوات 3 سجادات تركية وجاء بها إلى البيت، وعندما رأت والدتي ذلك قالت: إنك اشتريت أشياء باهظة الثمن رغم أننا لم نكن بحاجة إليها. فقال: هذه المرأة التي باعتني إياها كان مصدر دخلها هذا الشيء فقط، فأردت مساعدتها بعد أن رأيت تعبها. كان دائما ينظر إلى ميزات الآخرين وليس إلى أخطائهم، كما كان ينصح أولاده بعدم الذعر في مواجهة الصعوبات وينبغي للمرء دائما أن يطلب من الله تعالى، من الله عز وجل، كل شيء وأن يرضى بما أعطاه الله. تقول: كان يوصينا جميعا بذلك مرارا وتكرارا. كتب عنه الدكتور نسيم رحمة الله: أعمل مع الدكتور إحسان الله ظفر منذ 1989، وأشهد أنه كان شخصا صالحا وتقيا جدا، كان يكن حبا عميقا وكبيرا للخلافة. يقول الدكتور مبشر ممتاز من أمريكا: كان يعطي المسؤولين تعليمات بلهجة هادئة للغاية، وإذا لم يوافق على اقتراح ما قدم حجة ضده ووضح الأمر، ولم يكن يفرض أمره بالجبر والإكراه. حتى عندما كان يتحدث بجدية لم يكن يستخدم لهجة قاسية، وإذا أفهم أمرا دخل أعماق القلب. كتب ميرزا إحسان: أنني وجدت فرصة العمل مع السيد إحسان الله ظفر لفترة طويلة، ورأيته يسعى كونه أمير الجماعة لإنشاء علاقة قوية بين أفراد الجماعة وبين الخلافة ونظام الجماعة. لقد كان إنسانا بسيطا ومواسيا ومحبا للسلام ومتعاطفا مع الفقراء، وبعيدا عن التكلف والتصنع، وخاليا تماما من البخل والجشع، وكان ينفق للجماعة والفقراء بكل سخاء، وكان ينهمك في قراءة تفسير القرآن وكتب المسيح الموعود عليه السلام. لقد كان خاليا تماما من التكبر والعجب، وكان يشعر بقلق شديد إذا أبدى الخليفة أدنى استياء، ولقد شهدت ذلك بنفسي. كلما كتبت له شيئا بسيطا عنه كان دائما يعبر عن قلقه الشديد ويعتذر على الفور ويحاول تصحيح الأمور. كان مغرما جدا بالكتب، وتحتوي مكتبته الشخصية على كتب نادرة تثير الدهشة. كان يحب القرآن الكريم جدا، كان دائما يتأمل في آيات القرآن الكريم في أي مجلس أو مكان كان، وكان مجلسه نزيها من أي تكلف يجذب الجميع إليه. لم يطلب كأمير الجماعة أي بروتوكول لنفسه، لقد كان رجلا بسيطا جدا. كتب السيد ظهير باجوا: أخبرني أحد الأصدقاء أن الدكتور إحسان الله كان يأتي إلى المسجد بمفرده بصمت وينظف المسجد والمراحيض عندما لا يكون هناك أحد، وعندما سئل عن سبب ذلك قال: هكذا أجد فرصة لتطهير روحي. لقد كان متواضعا جدا. ثم كتب: كان الدكتور نموذجا في حبه لله وفي إدراكه لمكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحبه للمسيح الموعود عليه السلام، وإخلاصه للخلفاء. وأما حبه للقرآن الكريم فلا يوصف بالكلمات. قال: كلما جلسنا في السيارة معا كان يشغل قرصا مضغوطا للقرآن الكريم، وكانت قناة MTA شغالة دائما في منزله، وكلما جاء مسجد بيت الرحمن شغل دائما MTA أو تلاوة القرآن الكريم. توجد مصاحف وتفاسير في كل مكان في منزله، ويوجد عدد كبير من الكتب في الخزائن في كل غرفة تقريبا. لم يكتفي باقتناء الكتب فقط، بل كان يقرأها أيضا بانتظام. عندما كان الدكتور يدرس في ربوة، أرادت والدته أن يلتقي الدكتور يوميا بحضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه، ويلتقي بحضرة مولانا غلام رسول راجيكي رضي الله عنه ويطلب منه الدعاء. يقول الدكتور: كنت أسعى لذلك قدر المستطاع، وكان لهؤلاء الصلحاء دخل كبير في نجاحي في مجال التعليم ومجال التربية. كان يحب الجميع، ولكن الحب الخاص الذي رأيته في عينيه للفقراء الأحمديين لا يمكن وصفه بالكلمات. لم يكن يستطيع أن يسيء الظن بأحد، لكن الأحمديين الأثرياء الذين ما كانوا يتقدمون للتضحية من أجل الجماعة الأحمدية، كان الدكتور يشعر بعدم الارتياح لهم في قلبه، وكان يعبر عنه أحيانا، وكانت لديه رغبة قوية في أن يفهم كل أحمدي المقام الحقيقي للمسيح الموعود عليه السلام. لقد كانت رغبته أن نفهم رسالة المسيح الموعود عليه السلام ونتبناها وننشرها، ولهذا كان يفكر في طرق جديدة ويكتب لي أحيانا، وكان أيضا مهتما جدا ببناء المساجد. تم بناء العديد من المساجد في عهده، وكان إيمانه بالدعاء راسخا جدا. ذات مرة في اجتماع الهيئة الإدارية قال أحدهم شيئا يبدو أنه ينتقص من عظمة الدعاء، قال: إنني لم أره قط غاضبا في اجتماع الهيئة الإدارية كما كان في هذه المناسبة. كان يعيش حياة بسيطة جدا، وإن كانت لديه رغبة في شيء فهي في بناء المساجد. كان يقبل كل أمر، لكن إذا قيل له بعدم بناء مسجد فكان لا يقبل ذلك بتاتا. وطالما كانت صحته جيدة، كان ينظف بيت النصر في ويلينغبرو كل يوم خميس. وفقه الله تعالى للاستباق في التضحية المالية دائما. كتب ميرزا مغفور أحمد، وهو أمير الجماعة الأمريكية حاليا، أن الدكتور إحسان الله ظفر وفقه الله لخدمة الجماعة لفترة طويلة، في البداية كنائب الأمير، ثم كأمير الجماعة الأحمدية الأمريكية. وأثناء زيارتي لأمريكا كان هو أمير الجماعة، وقمت بثلاث زيارات إلى أمريكا، وقام بالأمور الإدارية والترتيبات لهذه الزيارات بوجه حسن. قال: إن كانت حركته أصبحت محدودة جدا بسبب المرض لسنوات عديدة، لكنه استمر في أداء مسؤوليات الإمارة كلها بمرح. وكانت معظم أقواله تدور حول المسيح الموعود عليه السلام، وعندما كان يتحدث كان حديثه عن المسيح الموعود عليه السلام، وكان يذكر فيه مراجع كتبه عليه السلام، وكانت له صلة خاصة مع حضرته عليه السلام، وكان يكن علاقة قوية وعلاقة الطاعة للغاية مع الخلافة. ثم يكتب لي أمير الجماعة الحالي في أمريكا: كل التعليمات التي كانت تأتي من حضرتكم كان يسعى لإيصالها إلى الجماعة على الفور، ولكنني رأيت أيضا كما قلت كانت طاعته للخليفة مثالية، وكان يترك رأيه برحابة الصدر. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويحمي بناته ويوفقهن لمواصلة أعماله الصالحة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر